بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. تقدم لنا في كتاب المناسك الحكم في أداء الحج والعمرة، وذكرنا بأن الحج ركن وفرض من أركان الإسلام، والعمرة على الأصح من أقوال أهل العلم بأنها واجبة، وتقدمت لنا الأدلة على ذلك. ولكن إذا قلنا بوجوبها فإنها دون منزلة الحج، فإن الواجبات تتفاضل في الفرضية وفي تأكيد وجوبها. ثم ذكرنا من يجب عليه الحج، وهو المسلم الحر المكلف القادر، وأن ذلك في العمر مرة واحدة، وأنه على الفور، وأن المرأة تزيد على ذلك بوجود محرمها. الشروط لأداء الحج: تزيد المرأة على ذلك بأن يكون معها محرم. وأما المواقيت فإنها تكون في هذا الباب تكون زمانية ومكانية. فمواقيت جمع ميقات، والميقات هو الوقت أو المكان. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الميقات المكاني والميقات الزماني. أما الميقات، ميقات المكان، فذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه شكى عليه أهل العراق أن قرن المنازل جور عن طريقهم، فقال رضي الله تعالى عنه: انظروا ما حاذاها من المكان فأحرموا منه. فوقت لهم ذات عرق، وتسمى الآن الضريبة، فكان حاج العراق، الحجاج من العراق ومن كان قريبا منها يأتون، فإذا حاذوا قرن المنازل كانوا يحرمون من ذات عرق وتسمى الضريبة. ومن الحكم في توقيت هذه الأماكن أن المسلم يتجرد إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأماكن، ويدخل في أعمال الحج قبل أن يدخل مكة وقبل أن يدخل الحرم، فيتأهب ويستعد، ويكون ذلك حاثا له على الخير، ويكون ذلك استعدادا في نفسه وإقبالا على الله عز وجل، فهذه المواقيت أبعدها ميقات أهل المدينة، أبعدها ميقات أهل المدينة الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة وهي المعروفة الآن بأبيار علي، ومسجدها أو مسجد الحليفة معروف في هذا الوقت، فالإحرام من ذلك المكان، الإحرام يكون من ذلك المكان. فإذا أراد المعتمر أو الحاج أن يحرم بحج أو بعمرة فرضا أو تنفلا فإنه يحرم من ذلك الموضع إذا كان ماشيا عن طريق ومسافرا عن طريق البر، وله أنه يغتسل في بيته أو في الفندق أو في المكان الذي هو فيه، ويلبس الإحرام في مكانه، ولكنه لا ينوي الإحرام والنية ويدخل في النسك إلا في ذلك الموضع اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاغتسال ولبس الإحرام فله أن يغتسل في الفندق وفي مكانه ويلبس، وله أن يتطيب كذلك قبل أن يذهب إلى هناك. فإذا وصل إلى هناك في المكان فعند ذلك ينوي الدخول في أعمال الحج ويصلي ركعتين أو يصلي فريضة ويحرم عقب الفريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، فينوي الدخول في النسك في ذلك المكان ويقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا مفردا أو لبيك اللهم عمرة وحجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيقول ذلك ويلبي. وأما إذا كان راكبا الطائرة فكما قلنا يجوز له أنه يلبس في مكانه وقبل ذلك يغتسل ثم يلبس، فإذا استقلت به الطائرة وحاذ الميقات، يعني أنه صار على سمته وقريبا منه، فيحرم قبل أن يجاوزه، يحرم قبل أن يجاوزه. وفي هذا الوقت الطيران ينبه المسافرين بأن من أراد أن يحرم فقد حاذ الميقات، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى على الحجاج والمعتمرين، فيحرم وهو في طائرته إذا كان محاذيا له وكان على سمته، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك حتى يتجاوز، فإنه لو أخر إحرامه بعد تجاوزه يلزمه دم. وهذه الركعتان اللتان يصليهما هذه سنة من السنن، لو صلى قبل ذلك فإن ذلك من السنن وليس هذا بواجب. والذي كذلك يسافر في سيارة فله أنه إذا كان حاذ الميقات له أنه يلبي ويقول لبيك اللهم عمرة أو حجا وعمرة أو حجا مفردا وهو في طائف السيارة أو محاذيا وهو محاذ للميقات، ولكن كما قلنا السنة أنه يصلي فريضة أو يحرم عقب فريضة أو يحرم عقب ركعتين، لكن قد يكون هناك أمور لا تمكنه من أن يدخل المسجد أو هناك عليه مشقة شديدة، فله أنه يحرم إذا حاذ الميقات ولا يلزمه أن يدخل المسجد وأن يصلي فيه ركعتين، لأن صلاة الركعتين سنة من السنن. وعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يحرص في حجه وعمرته على الأكمل ما أمكنه ذلك، إلا إذا كان في ذلك إيذاء للناس، أو كان في ذلك مشقة وكان في هذا تعريض له لمشقة عظيمة، فإن له أن يتبع الرخص التي جاءت بها الشريعة. يعني مثلا إذا كان يطوف بالبيت فالسنة أنه يستلم الحجر أو يقبله، ولكن مع الزحام الشديد فإنه ينبغي له أنه يؤشر إليه من بعيد، ولا يزاحم المزاحمة التي يشق بها على المسلمين ويعرض نفسه للمشقة الكبيرة، فإن اليسر من مقاصد شريعة الإسلام. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، وهو حديث صحيح. وقت لأهل المدينة ذو الحليفة وهي أبيار علي، وذلك أنه يحرم من تلك البقعة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بأن في ذلك من الحكم أن المسلم يستعد وتنشرح، أن يستعد وتنشرح نفسه ويتأهب ويتهيأ للإقبال ودخول بيت الله الحرام، والطواف بالبيت يكون على أتم الاستعداد. وهذا ليس كمثل ما لو بقي على حله ثم ذهب حتى قارب أن يدخل مكة أو أحرم من الحرم، فإنه لا يكون مستعدا ذلك الاستعداد الذي يحصل له بالإحرام من المواقيت. والله تبارك وتعالى حكيم في تشريعه، لا يشرع للمسلمين إلا ما فيه الخير، وفي ذلك أيضا زيادة الأجر عند الله عز وجل. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ولو مر أحد من أي مكان من أهل الشام أو من العراق أو من اليمن أو من جهة نجد، مر على المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة، لا يجوز له أن يتجاوزه وهو يريد حجا أو عمرة إلا أن يحرم منه، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني لو أن مسلما كان بين المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة، فيكون مثلا في بحرة أو مثلا يكون في جهة خليص من جهة المدينة، أو يكون دون المواقيت من جهة قرن المنازل أو من جهة اليمن، فإنه يحرم من حيث مكانه، يعني يحرم من مكانه الذي هو موطنه. وأهل مكة يحرمون من مكة بالحج، لأنه وحتى أهل مكة من مكة، يعني ما يحرمون بالحج من مكة، ينشئون الحج من مكة. وأما العمرة فمن أراد من أهل مكة أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج. فأمر أخاها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أن يعمرها من التنعيم، فذهب بها إلى التنعيم، وهو الآن يعرف بمسجد عائشة، وهو مكان معروف خارج الحل، وهو أقرب مكان في الحل. فأهل مكة يحرمون من ذلك الموضع أو من عرفة أو من أي مكان من الحل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة وهي من الحل لما رجع من الطائف. فمن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه إذا أنشأ حجا أو عمرة لا يكلف بأن يذهب إلى أي ميقات من المواقيت، لأن الله تبارك وتعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن كان من أهل مكة فينشئ الحج والنية والإحرام من مكة، ومن كان من أهل مكة فمهله من مكة حتى أهل مكة من مكة، وأما العمرة فإنه يحرم بها من الحل ليجمع بين الحل والحرم، لأنه في الحج إذا أحرم بالحج من مكة فإنه يخرج إلى الحل فيخرج إلى عرفات، وعرفات من الحل يعني هي خارج الحرم. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، الجحفة تسمى الآن رعدة، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المعجزات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت قبل أن تفتح الشام وقبل أن تفتح المغرب وقبل أن تفتح مصر، فلم تفتح هذه البلدان إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، في أول خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وإخباره بالأمر، فوقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما ذلك وحي من الله تبارك وتعالى. فتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام لهذه البلدان قبل أن تفتح، فأطلعه الله على أنها تفتح وتكون بلادا مسلمة يفد منها المسلمون حاجين إلى بيت الله الحرام، فوقت لهم هذه الأمكنة لينشئوا الحج والعمرة ويحرموا منها، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وفي هذا الوقت يسمى ذلك رابغ، يسمى يعني المعروف أن الجحفة الآن هي رابغ، يحرمون من ذلك المكان إذا قدموا من الشام أو قدموا من مصر أو قدموا من المغرب، وسواء كان ذلك بالبر أو كان بالبحر، وقد كانوا يأتون إلى الحج ركبانا فيسيرون الأيام الطويلة فيحرمون من ذلك المكان، وكذلك لو أتوا إلى في الباخرة فإنهم يحرمون من ذلك الموضع من ذلك المكان، أو يحرمون مما يسامته ويكون أمامه، ولا يجوز لهم أنهم يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في جدة أو تهبط بهم الطائرة في جدة، لأن جدة ليست مكانا للإحرام، ليست مكانا للإحرام بالنسبة لمن جاء من الشام أو جاء من المغرب أو جاء من مصر، إنما تكون جدة مكانا للإحرام بالنسبة لمن جاء من البلاد التي أمامها مثل مصوع، فإذا جاء من هنالك فإنه يحرم من جدة، وأما غير هؤلاء فإنهم يحرمون من الأماكن المحددة لهم، يحرمون من رابغ أو يحرمون في الطائرة قبل أن يهبطوا جدة، إذا حاذوا المكان فإنهم يحرمون وهم في الطائرة، فعلى من ركب الطائرة وأتى أراد أن ينزل مثلا منهم يعني من أهل المغرب أو من الشام أو من مصر، أراد أن يهبط في مطار جدة في هذا الوقت، فإنه عليه أن يحتاط فيلبس لباس الإحرام ويتأهب وهو في المطار، ويحرم قبل أن يهبط في جدة، يعني إذا حاذ الميقات يحرم، وإذا اشتبه عليه ولم يستطع مثلا أن يجد أحدا يدله أو يخبره بمحاذاة الميقات فيحرم احتياطا قبل أن يحاذي هذا الميقات، يحرم احتياطا قبل أن يحاذي هذا الميقات يعني ميقات أهل المغرب وأهل الشام ومصر، فيحرم وهو في الطائرة حتى إذا هبط في مطار جدة يكون قد عقد النية ودخل في نسك الحج أو نسك العمرة. وإذا أنشأ هؤلاء أنشأوا العمرة أو الحج من جدة فإن العمرة صحيحة، ولكن يجب على الواحد منهم دم لأنه قد تجاوز الميقات قبل أن يحرم منه. قال: وأهل اليمن يلملم. أهل اليمن يلملم، أهل اليمن يلملم، يعني كل من أتى من جهة اليمن أو من كان وراء يلملم فإنه يحرم من ميقات أهل اليمن. ويلملم هو يعرف الآن بالسعدية، وهو مرتفع عن المكان الذي يحرم منه الحجاج، فإن هذا المكان الذي يحرم منه الحجاج الذين يأتون على الطريق الساحلي الذي يذهب مثلا إلى جيزان ويذهب إلى اليمن، فإن هذا المكان الذي يحرمون منه فيه مسجد، وهو على محاذاة ذلك الميقات. وقد كان قبل وقت يحرمون من نفس المكان الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، فمعروف لدى الناس ذلك الموضع، لكنه مرتفع لأن الخط صار الآن صار الخط بعيدا عنه، والناس صاروا يحرمون من محاذاته، ومحاذاته شكل لها لجنة نظرت في ذلك فوقتت وبينت ذلك الموضع، فالحاج يحرم من ذلك المكان، يحرم من ذلك المكان الذي فيه مسجد، وهو مكان معروف أيضا على الطريق الساحلي. ومن فعل ذلك فقد أتى بالواجب الذي عليه. قال: وأهل نجد قرن، يعني قرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب، وهو يسمى وادي السيل، يسمى الآن وادي السيل، وهو مكان معروف فيه مسجد، وهناك مكان أيضا آخر وهو المكان الذي في الهدى أو الذي نعم في الشفاء أو في الهدى، ذلك الموضع على محاذاته، فأيهما اعتمر منه أو أنشأ منه الحج وأحرم منه فإنه قد أحرم من الميقات، لأن ذلك على سمته وذلك أيضا على محاذاته. وأهل المشرق ذات عرق، أهل المشرق يعني بهم العراق، وقد كانت فتحت في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم توسعت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وبنى ومصرت بها الكوفة والبصرة، وصارت البصرة والكوفة مكانا للمسلمين ومعقلا للجيوش الإسلامية، تنطلق منها الجيوش الفاتحة في جهة المشرق. فأهل العراق يحرمون من ذات عرق، وهي مكان تحاذي السيل، لأنهم قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، إن قرنا جور علينا، بمعنى أننا إذا ذهبنا نحرم منه بعيد وفيه مشقة علينا، فقال: انظروا حذوها من طريقكم فأحرموا منه. فوقت لهم الضريبة. وجاء في بعض الأحاديث، في غير حديث، في حديث ابن عباس رضي الله عنه في غير حديثه: ولأهل نجد ولأهل المشرق ذات عرق. ولا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خليفة الراشد، أنه اجتهد فأصاب فوافق اجتهاده النص، فذلك المكان يحرم منه الحاج من العراق. وإذا جاء بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذ الميقات، كذلك مثله كمثل غيره. قال: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، يعني هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، يعني بمعنى أنه لا يلزم أهل المدينة أنهم
إذا كانوا جهة اليمن أو كانوا جهة الشام أو كانوا جهة نجد مثلا، لا يلزمهم أنهم يأتون ويحرمون من ميقات أهل المدينة، وإنما يحرمون من ميقات البلد الذي قدموا منه. ولمن مر عليها لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمحله فمحله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. قال: ومن حج من أهل مكة فمنها، يعني من مكة، يحرمون بالحج من مكة، وعمرته من الحل. فإذا أراد المكي أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل، سواء كان هذا الحل المكان الذي أحرمت منه عائشة أو مكانا آخر مثل عرفات أو الجعرانة أو الحديبية مثلا، فإنه يحرم من ذلك الحل ويدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، وبذلك قد انتهى من عمرته، ولأنه بذلك يجمع بين الحل والحرم. وأما الحج فإنه يحرم بالحج من مكة لأنه سيقف بعرفة، فعرفة حل خارج الحرم، فهو يجمع في هذا بين الحل والحرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. هذا بيان للميقات الزماني، ميقات الزماني الذي يكون في تكون فيه أعمال الحج، لا يعني لا يكون الحج إلا في هذه الأشهر. وهنا الحج إما أن يكون مفردا أو يكون قارنا أو يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، فهذه الأنساك الثلاثة لا يصح واحد منها إلا إذا أحرم به في هذا الزمان، في هذا الزمان وفي هذا الوقت. فبين المصنف رحمه الله تعالى المواقيت المكانية التي يحرم منها المعتمر ويحرم منها الحاج. والمواقيت المكانية هي هذه التي تقدمت لنا. وأما الميقات الزماني فهو شهر ذو القعدة، شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال: أشهر الحج شوال، يعني شوال معروف وهو الشهر الذي بعد رمضان، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. فإذا أحرم بالحج في هذا الوقت فإنه قد أحرم بالحج في زمانه، ولكن لو أراد أن يتمتع مثلا في رمضان فإن ذلك لا يتأتى له، لأن رمضان ليس من أشهر الحج. وهذه الأشهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه يعني الشهران التي يعني هي ذو القعدة وذو الحجة من الأشهر الحرم، ومحرم كذلك من الأشهر الحرم، ورجب وهو شهر فرد بين جمادى وشعبان، هذا من الأشهر الحرم. فهذه الأشهر هذا الوقت شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي الأزمنة، الزمان المحدد للإتيان بالحج فيها، وهو مخير في ذلك بين أن يحرم بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذا هو الأفضل، أفضل هو التمتع، أو يقرن بين الحج والعمرة ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ويبقى على إحرامه، سواء كان إحرامه قريبا من الحج من عرفة في الزمان أو كان في شوال مثلا وطال عليه الوقت، لابد إذا أحرم أن يبقى على إحرامه إلا أن يتحلل بعمرة متمتعا بها إلى الحج فله ذلك. وكذلك إذا أحرم بالحج مفردا فإنه لو أحرم بالحج مفردا مثلا في رمضان أو قبل رمضان فإن ذلك لا يجزئه. وأما العمرة، أما العمرة فإن له أن يحرم بها في كل وقت من الأوقات، له أن يحرم بها في كل وقت من الأوقات ما عدا أيام التشريق مثلا لمن كان متلبسا بأعمال الحج، لأنه لا يصح تصح منه العمرة وهو لم ينهي أعمال الحج. وأما من سوى الحاج فإنه يحرم بالحج، يحرم بالعمرة في أي وقت من الأوقات، له أن يحرم بالعمرة في أي وقت من الأوقات في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج. وبعض الناس يسأل عن عما إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج هل ثم تحلل هل يلزمه الحج؟ لا يلزمه أن يحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر في أشهر الحج لما رجع من الطائف بعد غزوة الفتح، رجع واعتمر من الجعرانة في أشهر الحج، ثم إنه لم يحج تلك السنة لأنها سنة 8 من الهجرة. وحج النبي عليه الصلاة والسلام كان في السنة 10، فإذا أحرم أحد بالعمرة في أشهر الحج وهو لا يريد ذلك العام حجا فإنه لا يلزمه أن يحج، بل هذه عمرة لا ترتبط بالحج، لكن لو أراد فإنه يكون متمتعا، يكون متمتعا، وهذا لا يكون إلا بعقد النية لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. قال باب الإحرام، قال باب الإحرام في ونية النسك. قال: سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط، ويحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وعلى الأفقي دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. باب الإحرام، الإحرام معناه الدخول في أعمال الحج أو العمرة، الإحرام الدخول في النسك. قال: سن لمريده، سن لمريده غسل أو تيمم، يعني الغسل سنة في حقه متأكدة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن أسماء بنت عميس وضعت بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع في ذي الحليفة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، أمرها أن تغتسل وأن تحرم، أن تحرم بالحج. فتأكيد النبي عليه الصلاة والسلام أمره لها بأن تغتسل وهي نفاس هذا يدل على أن ذلك سنة متأكدة، فإنه إذا تأكد في حق النفاس وهي لا تخرج من نفاسها إلا بعد 40 يوما فإنه يكون متأكدا في حق الرجل من باب أولى. فسن لمريده يعني سن لمن أراد الإحرام والدخول فيه، سن له أن يغتسل، ولأن ذلك من تمام النظافة والتأهب لهذه الشعيرة العظيمة ولهذه العبادة العظيمة، حتى يدخل فيها على أتم الأحوال، ويدخل حتى يدخل فيها طاهرا متهيئا على أفضل أموره. والله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. أو تيمم، يعني لو عدم الماء أو كان الماء مثلا بثمن يشق عليه دفعه فإن له أن يتيمم. قال وتنظف، تنظف بمعنى أنه يأخذ من شعره، يعني يأخذ من شعره، يعني يقلم، وكذلك يقلم أظفاره قبل أن يدخل في ذلك، يقلم الأظفار ويأخذ من شاربه، يحف شاربه وينتف إبطه، وله كذلك أن يحلق عانته، كل ذلك سنة لأنه بذلك يأتي بالنظافة على أحسن وجهها. وأما حلق اللحية فإن ذلك محرم، محرم سواء كان للمحرم أو لغير المحرم في أعمال الحج أو في غير أعمال، يعني في الأيام الحج أو في غير أعمال الحج، فإن حلقها كبيرة من الكبائر ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله حفوا الشوارب واعفوا اللحاء، خالفوا المجوس، وحفوا الشوارب وأرخوا اللحاء، ولأن ذلك أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتأكيده صلى الله عليه وسلم بإعفائها بمعنى أنه لا يحلقها ولا يقصرها، كل ذلك تأكيد للأمر. وكذلك أيضا فيه نهي عن أن يحلقها أو أن يقصرها أو أن يأخذ منها. وأما الشارب فهو يحفيه بمعنى أنه يقصه ويقلل منه، فإن ذلك من سنن الفطرة، يعني إحفاء الشارب وقصه وإعفاء اللحية وتقليم الأظافر ونتف الإبط، كل ذلك من خصال الفطرة التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف. قال وتطيب، التطيب أيضا مسنون سنة، وهو أنه يمس من الطيب قبل أن يدخل في الإحرام، يعني قبل أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإنه يسن له أن يغتسل ثم يتطيب بعد ذلك. يتطيب، الطيب هو أنه يتطيب قبل أن يدخل في الإحرام حتى يكون ذلك من تمام النظافة ومن حسن العمل، ليكون في هذه العبادة على أحسن وجه فيتقرب إلى الله عز وجل. ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فتطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم، بمعنى أنه مس من الطيب قبل أن يدخل في الإحرام، قبل أن يلبي، قبل النية بالحج والعمرة. وكذلك تطيب صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه، وذلك قبل الحل كله وهو الطواف بالبيت. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني أنه تطيب عليه الصلاة والسلام قبل نية الإحرام وهو في ذي الحليفة أو في الجعرانة في العمرة، وتطيب عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه، وذلك هو الوقت الذي يكون قبل حله، والحل هو الطواف، طواف الزيارة، بعد أن يرمي جمرة العقبة الحاج وينحر هديه ويحلق رأسه فإن له أن يتطيب قبل الحل، فإنه إذا طاف بالبيت فقد حل له كل شيء، يعني أنه صلى الله عليه وسلم قبل حله مس من الطيب، فيسن اتباعه عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأخذ المناسك هو باتباعه وباقتداء به صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال، ومن تلك الأفعال هو التطيب، فهذه سنة من السنن. ولا يضر الحاج والمعتمر ما بقي من الأثر بعد التطيب، يعني لو تطيب ثم بقي أثر الطيب بعد الإحرام في الثوب، أو بقي أثر الطيب مثلا في البدن، فإن ذلك لا يضر، ذلك لا يضر، لأنه فعل ذلك قبل أن يدخل في النسك، فلا شيء عليه في هذا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين أن ذلك حرام على الحاج أو المعتمر. فإذا تطيب بالطيب قبل النية في بالعمل، يعني قبل أن يدخل في الإحرام، فإنه لا حرج عليه إذا بقي أثر الطيب في بدنه أو في لباس إحرامه. قال: وتطيب وتجرد من مخيط. المخيط يعني يتجرد من المخيط، التجرد من المخيط معناها خلعه من البدن، خلعه من جسده. والمخيط هو الثوب الذي يخاط، يعني اللباس الذي يخاط، أو اللباس الذي ينسج على قدر العضو، يعني لو فرض أن هناك ثوبا نسج على قدر الإنسان فإنه يجب عليه أن يتجرد، بمعنى أنه يخلعه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر سئل عما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس العمائم ولا السراويل ولا المخيط، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. فحصر الأمور هذه، فعلم أن غيرها على الحل. فالمخيط هو اللباس الذي يخاط على قدر البدن أو على قدر العضو، أو ينسج على قدر البدن أو قدر العضو. يعني لو كان هناك ثوب منسوج يلبسه الإنسان فإن ذلك عليه أن يتجرد منه، وكذلك الفنيلة فإنها منسوجة، وكذلك السراويل إذا كانت منسوجة أو مخيطة فإنه يتجرد منها ويحرم في إزار ورداء. قال: وتجرد من مخيط ويحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين. هذا هو السنة، لكن لو أحرم في غير أبيض، يعني لو أحرم في أحمر أو في ملون مثلا له ذلك، لكن السنة أنه يحرم في إزار ورداء أبيض. أو لو أحرم مثلا في عمامته، أحرم بالعمامة، أخذ عمامته وعمامة مثلا رفيقه فله ذلك، لكن السنة أنه يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء كان ذلك جديدا أو كان مغسولا فإنه يحرم في هذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو التجرد، وذلك يذكر بالكفن، هذا يذكر المسلم بالكفن، فإنه يخرج من هذه الدنيا لابسا ثوبا غير الثياب التي كان يلبسها. فإنه مهما ملك في هذه الدنيا، ومهما أوتي من سعة المال، ومهما كان له من المكانة والكرامة عند ذويه وفي مجتمعه، فإنه يخرج من هذه الدنيا ويجرد من جميع ثيابه، ويغسل ويلبس الكفن الأبيض الذي لا يخرج من الدنيا إلا به، ويتبعه ثلاثة: يتبعه عمله، ويتبعه أهله، ويتبعه ماله. فيرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله معه مقترنا به إلى يوم القيامة، إما أن يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإما أن يشقى بعمله شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، والعياذ بالله. نعوذ بالله من الشقاوة، أعاذنا الله والمسلمين من الشقاء. فهذا الكفن يشبه الإحرام، فالإحرام فيه شبه من هذا الكفن، وهو يذكر بخروجه من الدنيا بهذه الصفة. فإذا تذكر ذلك لا شك أنه بهذا يكون مفارقا لمألوفاته، وذلك يحثه على التوبة إلى الله والاستعداد للرحيل والتزود بالتقوى. فإنه إذا تزود لهذا الحج وتزود للأسفار بالزاد وبالمال واستعد لذلك بالمراكب واستعد بذلك بالرفقة، فإنه يحثه ذلك ويذكره بالزاد الأعظم الذي هو أعظم زاد، وهو زاد السفر الأبعد الطويل الذي يبقى السنين الطويلة التي لا يعلم مداها وطولها إلا الله عز وجل، وذلك سفر طويل ليس له زاد إلا تقوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال: وإحرام عقب ركعتين. إحرام عقب ركعتين يعني أنه يحرم عقب صلاة ركعتين، وهذه الركعتان سواء كان ذلك في وقت النهي أو لم يكن في وقت النهي، فإذا توضأ واغتسل فيصلي ركعتي الإحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر المحرم بصلاة ركعتين للإحرام بعينها، ولكن يدخل هذا في عموم الأدلة وعموم الحث على فضائل الأعمال وعموم الصلاة بعد الوضوء، فإن ذلك من المستحبات. وليكون ذلك عبادة، يكون الإحرام عبادة بعد عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد فريضة، فيصلي ركعتين لله تبارك وتعالى إذا كان لم يصادف فريضة، وإذا صادف فريضة فيحرم بعد أداء الفريضة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهاتان الركعتان سنة، يعني لو تركها لا يلزمه شيء. نقف على هذا، ولعل بعض الإخوة عندهم بعض الأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، سوق الهدي للمتمتع هذا سنة من السنن، ومعنى سوق الهدي هو أن يشتري الذبيحة أو يشتري أكثر من ذبيحة قبل إحرامه، أو يشتريها مثلا في طريقه ويقدم بها إلى مكة، فإنه يبقى هذا الهدي معه حتى يرمي جمرة العقبة إذا كان حاجا، فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه، يعني إذا كان بقرا أو إبلا مثلا ويذبحه، فهذا هو الهدي، يعني الإهداء، ذلك هداؤه إلى الله تبارك وتعالى والتقرب به إلى الله عز وجل، فذلك هو الهدي. فيبقى معه حتى يرمي جمرة العقبة للحاج، ثم ينحر هديه ويذبحه إن كان من الغنم أو الضأن أو البقر، ثم يحلق رأسه، وهذه سنة من السنن، ولكنه في هذا الوقت يكون شاقا وصعبا، لأنه قد لا يتيسر له مثلا في السيارة، أو لا يكون عنده مثلا سيارة خاصة أو ما إلى ذلك، وله أن يشتريه إذا كان متمتعا، له أن يشتريه من منى أو كان قارنا، فيشتريه كذلك من منى، له ذلك، له هذا وهو أرفق به. ولكن لو فعل وخصص له مكانا أو أجر عليه ثم ساقه معه من الميقات فإنه سنة من السنن، يثاب على ذلك. وينظر الإنسان لقدرته وللمصلحة والمفسدة وما يترتب على ذلك بالنسبة للمشقة له، والشريعة فيها يسر وسهولة. وأما بالنسبة للمعتمر فإن له أيضا أن يسوق الهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي في عمرة الحديبية وساقها في عمرة القضية، فلا يذبحه إلا بعد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، ثم يذبح هدية، يذبح الهدي. فسوق الهدي سنة من السنن، سواء كان للمعتمر أو كان للقارن أو كان للمتمتع. قال: رجل رمى جمرة العقبة عن بعد لجهله ولا يعلم هل وقع الحجر في المرمى أم لا، أرجو الإفادة، ماذا يجب عليه وجزاك الله خيرا. رمي جمرة العقبة هذا واجب من واجبات الحج، ولا يسقط عنه هذا الواجب إلا بأن يؤديه، بأن يتأكد بأن هذا الرمي وقع في المكان المحدد له. يعني لو رمى من بعد من الزحام مثلا ولم يتأكد، هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه. وبإمكانه أنه يرمي ويتأكد بأنه يتحين الفرج وخفة الزحام ويأتي في الوقت الذي يمكنه أن يرمي فيه، فإن الأوقات هناك سعة فيها. فيبدأ رمي جمرة العقبة مثلا في من ليلة النصف من العيد إلى ما شاء الله إلى آخر النهار من يوم العيد، وإلى كذلك الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رميت بعد ما أمسيت. فإذا رمى مثلا بعد نصف الليل ورمى في الضحى أو رمى مثلا بعد الظهر يوم العيد أو رمى آخر النهار، فإن هذا وقت يكفي وله، وهذا أيضا يمكنه أن يجتنب الزحام. فعلى كل حال الحكم في هذا أنه إذا رمى الجمرة سواء كان يوم العيد أو كان في الأيام الثلاثة أو اليومين ولم يتأكد من وصولها، فإن هذا الواجب إذا لم يؤده عليه دم. فإذا مثلا انقضى أعمال الحج وانتهى الوقت الذي لا يمكنه أن يرمي فيه الجمرة أو الجمار، فإن عليه دما، وهذا الدم هو ذبيحة يذبحها في مكة وتقسم على فقراء الحرم. والله أعلم. يقول: هل يستمتع بعد القيام بعمرة في أشهر الحج ثم رجعت إلى المدينة ثم قمت بالحج بعد ذلك أن أذبح، إذا كان قد اعتمر في أشهر الحج من هو في المدينة أو في غيرها، اعتمر عمرة ويريد عمرة مجردة من دون حج فرجع، فهذا لا يلزمه، لا يكون متمتعا. فإذا أنشأ الحج فينشئه إما متمتعا من جديد، يعني إما متمتعا بعمرة من وقته أو قارنا أو مفردا، لأن تلك العمرة التي أوقعها في أشهر الحج إذا لم ينويها تمتعا فإنها لا تكون عمرة تمتع. ولكن لو كان ناويا للحج متمتعا بالعمرة إلى الحج ثم أحرم بها وانتهى منها ثم رجع مثلا إلى المدينة أو غيرها وهو ينوي بذلك تلك العمرة التمتع، فمن أهل العلم من يقول بأنه يبقى على تمتعه وإن كان سافر السفر الذي يعني سافر إلى الميقات أو سافر إلى بلده. ومن أهل العلم من قال بأن تمتعه ينقطع، والذي يظهر والله أعلم بأنه إذا فعل ذلك، إذا فعل هذا بأن أحرى بالعمرة متمتعا بها بأشهر الحج ثم عرض له عارض فرجع إلى بلده فإنه ينقطع التمتع، والله أعلم، بشرط ألا ينوي بذلك التخلص والخروج من واجب الهدي، فإذا كانت نيته التخلص من الهدي فلا يسقط عنه بحال. هنا قال بعض الناس يلبس سروالا قصيرا دون أن يخيطه وإنما يشبكه بدبابيس حتى يصبح كالسروال. السروال القصير، السروال القصير والسروال الطويل مخيطا، أو كان مثلا على شبكه بدبابيس، أو كان منسوجا بهذه الصفة، فإن على المحرم أن يخلعه